بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مكتبة الموحدين بالتعاون مع عدة مساجد في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة يسرها أن تقدم لكم محاضرة بعنوان تشويه داعش وأمثالهم لصورة الإسلام الصحيح لفضيلة الشيخ محمد بن ربيع عبد المنان خليل حفظ الله تعالى. Muwahideen Publications, in conjunction with several other masajid in the Caribbean and U.S., is pleased to present a lecture entitled The Distortion of the Image of Islam by ISIS and Like-Minded Groups by Sheikh Muhammad ibn Rabi' al-Mankhari. May Allah preserve him. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا مَأْجُورًا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني هذا اللقاء المبارك لنتذاكر فيه ما يتعلق بكتاب الله وبالوحي وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين والشاكرين، وأن يكتب لنا ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. نعم أيها الأخوة، موضوع الكلمة أو الدرس العقيدة أولا، والعقيدة نقصد بها ما اصطلح عليه به التوحيد بأقسامه الثلاثة التي استنبطها علماء الإسلام والسلف من القرآن ومن السنة، كما استنبطت علوم الشريعة الأخرى كالفقه والفرائض وأحكام الدين، كلها بالاستنباط من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن هذا التقسيم تقسيم التوحيد ما قاله رسول الله ولا قاله أبو بكر ولا عمر، وربما يأتي مغرق فيقول هذا الابتداع في الدين، وهذا لا يقوله إلا شخص لا يحب التوحيد، شخص عقيدته فاسدة فهو يحارب التوحيد، وقد يأخذ دور الملتزم بالسنة ويحارب البدعة. وما علم هذا الجاهل أن كل كتب الفقه والأحكام أنها كلها استنباط؟ فأين الآية التي ذكر فيها أركان الصلاة، والآية التي ذكر فيها واجبات الصلاة، والآية التي ذكر فيها شروط الصلاة، والحديث الذي جمع لنا أين عام أحكام المواريث. كل هذا، كل هذه العلوم دونت واستنبطت من القرآن ومن السنة، ودونها العلماء واصطلحوا عليها وأقروها، وهي حق إذا كان يؤيدها الدليل من الكتاب والسنة، وهي حق إذا كان يؤيدها الدليل من الكتاب والسنة. وهكذا قسم علماء العقيدة، قسم السلف التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. تفضل.
السلام عليكم. The Sheikh, may Allah preserve him, began by mentioning the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, and praising Allah. Praising Him, seeking His help and forgiveness, and seeking refuge with Allah from the evils of our own souls and from our own wicked deeds. And by saying that whoever Allah guides, no one can misguide, and whoever Allah misguides, no one can guide. He then said, I bear witness that there is nothing worthy in worship, worthy of worship except Allah, who is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. May Allah's peace and blessings be upon him, his family, and his companions. He then cited the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, O you who believe, fear Allah as he deserves to be feared, and do not die until and unless you are Muslims. And Allah's statement, O you who believe, fear your Lord, who created you from a single soul. And from it he created its mate, and from them both he dispersed many men and women. And fear Allah through whom you demand your mutual rights, and do not cut off ties with the wombs that bore you. Verily Allah is watching over you. And Allah's statement, O you who believe, fear Allah and use sound and proper speech. If you do so, Allah will forgive your sins and rectify your affairs. And whomsoever fears Allah and whomsoever obeys Allah and His Messenger has indeed achieved a great success. And then proceeded to say, O you brothers who are listening, I greet you with the greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very happy to be here gathered with you all for the purpose of studying with one another some of the lessons drawn from the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger sallallahu alaihi wasallam. And I ask Allah to make us amongst those who remember Him much, and to make us amongst those whom the Prophet ﷺ mentioned when he said that never do a group of people gather in one of the houses of Allah, reciting the Book of Allah and studying it between themselves, except that the angels gather around them and ask for mercy to be shown to them. The topic of tonight's lecture will be Aqidah first. And what we mean by Aqidah is Tawheed with all of its categories. And it has three categories which the scholars of Islam have extrapolated by looking at the text of the Quran and the Sunnah. And they did this in the same way that all of the other sciences of the religion, all the other branches of Islamic knowledge, were extrapolated from looking at the texts. And such sciences, such branches of knowledge, include fiqh and fara'id, the science of inheritance in Islam. And all of the other rulings and all of the other branches of knowledge within the deen, all of these were extrapolated from the texts of the Quran and the Sunnah. If someone is to come and say that never was this division cited by Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam or Abu Bakr or Umar, then and such a division, dividing Tawheed into categories, therefore is an innovation in the religion. The Shaykh said that no one would say this except a person who does not love Tawheed, except a person whose Aqidah is corrupt, and such a person is fighting against Tawheed. And these ignorant people, they do not know that all of the other branches of religion, all of the other branches of knowledge within the religion, such as fiqh and the other rulings in the religion, they were all extrapolated from the texts of the book of the Quran and the Sunnah in the same fashion that these categories of Tawheed were done so. And so, when there is no verse from the Quran which explicitly states which are the pillars of the Salah, and the obligations of the Salah and the acts which are Sunnah within the Salah. And there is no hadith which shows us which are the rulings for inheritance in Islam. And so these were extrapolated from the texts of the Quran and the Sunnah. The scholars of Islam wrote about these branches of knowledge, and as long as these branches of knowledge are supported by evidence from the Quran and the Sunnah, then they are correct. In Tawheed, it has three categories. The category of Rububiyyah, or Lordship, of Uluhiyyah, of worship, and of Asma'ul Sifat, the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal ya Shaykh.
Na'am. أيها الأحباب، علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا ونشكره كثيرا على أن من علينا بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، وعلى رأسها أن هدانا للإسلام وهدانا للإيمان، هدانا للإسلام وهدانا للإيمان، وهدانا لمذهب أهل السنة، وجنبنا مذهب الرافضة الخبثاء والخوارج الخبثاء والمعتزلة الضالين، وأرشدنا وهدانا سبحانه وتعالى إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح التي هي الحق، بل لا حق غيرها، هي الدين الذي يجب على كل مسلم أن يلتزمه ويمشي على نهجه ومنهجه، عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، عقيدة السلف، عقيدة الفرقة الطائفة الناجية المنصورة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشر أنها باقية إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حديث صحيح كما قال صلى الله عليه وسلم. فكثير من المنتسبين إلى السلفية لا يشعرون بهذه النعمة كثيرا يعني، ولا يقدرون حق قدرهم، ولو فكروا لوجدوا أنها أعظم نعمة علينا، لأننا نرى الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والشرك والكفر خارج دائرة الإسلام، كما يتخبطون في الضلالات والبدع ويتركون الخط المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة، والذي رسمه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وأوصى به وحظنا وحدنا وأمرنا بأن نسير عليه، وحذرنا من الخطوط الجانبية التي هي خطوط أهل البدع والضلالات بل والكفريات التي تؤدي إلى النار. فالدليل على أن بعض من هداهم الله للتوحيد والسلفية لا يقدرون هذه النعمة، الدليل على ذلك أن بعض المنتسبين للسلفية نستطيع أن نصفهم بلغ بهم يعني الترف العقدي، أنهم يبحثون عن أمور خفية ويجعلونها نصب أعينهم ويثيرون حولها الزوبعات، ويريدون من وراء ذلك تفريق السلفيين وإحداث النزاع بينهم على أمور الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بها. نعم، وذلك أنا أسميه طرف عقائدي، في حين أن عباد الله، أن بني آدم بحاجة إلى من يبصرهم بأبجديات التوحيد وأبجديات العقيدة، فلا يفكرون في دعوة الآخرين إلى التوحيد، إلى نبذ الشرك، إلى الدخول في الإسلام، يبلغوهم القرآن، يبلغوهم دين الله، لأنذركم بيوم انبلغ. لا، انشغلوا بإخوانهم بالعقيدة، يبدعونهم ويضللونهم ويجاملون بعقيدة السلف والآخرين لأجل مآرب دنيوية، لأجل أموال، لأجل جاه، لأجل المحاباة. ما عرفوا قدر العقيدة السلفية، ولو شاء الله لا أزاغ قلوبهم، وبعضهم زاغ والعياذ بالله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنهم يظنون أن قلوبهم بأيديهم يحركونها كما يحركون أصابعهم، ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن يأمن على قلبه الزيغ؟ نسأل الله العفو والعافية. ومن يأمن مكر الله؟ إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأنا أقول منددا بأمثال هؤلاء الذين ينتسبون للسلفية ظلما وعلوا، ويتخذون السلفية شعارا لا يطبقونه ولا ينفعون الناس به، ولا يدعون إلى السلفية، يدعون إلى مصالحهم ومآربهم، يريدون المجد والعلو والشهرة، يريدون أن يمدحهم الناس، يريدون أن يعطيهم الناس الأموال ويتأكلون باسم السلفية أو باسم الانتساب إلى الإمام فلان، أنه شيخنا وأنه يعني قائدنا، وهو لو بعث من قبره لتبرأ من أعمالهم، وربما حذر من أمثالهم بالإشارة أو التصريح، ومنهم براء، وهو إمام عظيم على رؤوسنا، لكن ظهر بعض تلاميذ له يدعون السلفية، وهم كما يقول الشيخ ربيع يطعنون السلفية في حاضرتها. تفضل.
أحسن الله إليكم. الشيخ حفظ الله then continued to say: Oh, my beloved brothers, we have to thank Allah profusely, and we have to give Him, we have to praise Him much, and we have to know that He has many blessings that He has given us. In fact, we can't count all of the blessings that He has bestowed upon us, subhanahu wa ta'ala. And the greatest of these blessings is that He has guided us to Islam, and guided us to Iman, and guided us to the madhab of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. And that He has prevented us from falling into the traps of the Rafida and the Khawarij and the Mu'tazila, those who have went astray. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala guided us to the Aqeedah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah and the Salaf al-Salih, the pious predecessors. And this Aqeedah, this creed, it is the truth. And there is no truth aside from it. And so it is an obligation upon every Muslim to stand firm and hold on to this Aqeedah, to this glorious creed. The Aqeedah of Ahl al-Hadith, the people of Hadith. The Aqeedah of the Firqat al-Najiyah, the saved sect. The Aqeedah of the sect which is supported and granted victory. The sect about which Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, they are not harmed by whoever differs with them or whoever tries to humiliate them. Many of the people who ascribe themselves to Sarafiyah they do not recognize this great blessing. And if they were to just think, they would know that this is the greatest of all of the great blessings which they have been given. Many people are in the darkness of ignorance, in the darkness of shirk, and the misguidance of bid'ah and innovation. And they have left the straight path which the Prophet ﷺ drew for his followers, and which he advised them to follow, in which he recommended that we stay upon, and which he warned others of falling off of. And the other paths, every other path that is different from this path, it is nothing other than something which has been drawn up by the people of innovation and the people who are calling to the hellfire. The evidence and the proof that many of those who ascribe themselves to Sarafiyya do not feel this blessing, and some of the Sarafis, is that many of them, they busy themselves with minute issues and minute details of aqidah, and they make a big deal out of these very small issues. And what they want by making these issues a big deal is to cause difference and infighting within the ranks of the Salafis. And these issues are matters of aqidah which Allah subhanahu wa ta'ala never charged us and never made us responsible for knowing the fine details of. And this is in a time when the majority of the sons of Adam are in dire need of someone to teach them the ABCs of aqidah. They are in dire need of someone to teach them the book of Allah and show them the message of Allah. And so, in a time when the people are in need of the very basic knowledge, we find that many of those who ascribe themselves to Sarafiyya are busy with their own brothers, looking for their own brothers' faults, calling their own brothers innovators, and accusing their own brothers of being misguided. And the only thing that they want by that is to gain wealth and to gain prestige. And they have not really known that if Allah subhanahu wa ta'ala wanted, He could have made their hearts go astray. And in fact, some of them He did make their hearts go astray. And it's as if some of these people, they think that their hearts are, they're in control of their own hearts, as if their hearts are between their own fingers and they move them as they wish. And they're negligent of the statement of Allah's Messenger alayhi salatu wasalam, when He said that indeed, the hearts of the servants are between two of the fingers from amongst the fingers of Ar-Rahman, of Allah. And He makes them change however He wishes. And so, are we really, do we really feel safe from the plotting of Allah? Do we really recognize that Allah could cause our hearts to go astray? Who is it that feels safe from the plotting of Allah? As Allah says, no one feels safe from the plotting of Allah except the people who are losers. And so, the people who are ascribing themselves to Sarafiyya, and they are taking Sarafiyya as a slogan, which with, they don't mean to benefit the people, and they don't actually benefit the people. Rather, they only use this slogan in order to gain prestige. And they only use this slogan in order to take the people's money. They use this slogan as a way of earning an income in the name of Sarafiyya, and in the name of being the student of Sheikh so-and-so. And they don't know, they don't realize that if that Sheikh that they are ascribing themselves to were to get out of his grave, that he would warn against them. And many of the scholars who are amongst our greatest scholars, they would free themselves from those students who are claiming to be their followers. As the great Sheikh Rabi' said, that these people, they are stabbing Sarafiyya in the side. Tafadhal ya Sheikh.
Barakallahu feekum.
La ukhrikum
ayyuha al-akhwa annana ya'ni الحزن على واقع المسلمين والأحداث التي من حولنا ولا تخفى عليكم ولا علينا هذه الأمور في هذا الزمان زمان آخر الزمان الفتن تكثر فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر في هذا الوقت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يمشي محزونا على البشر عامة وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ما أسباب هذا القتال وهذه الشلالات من الدماء؟ فكروا يا إخوان، ما هو أسبابها؟ أسبابها من أكبر أسبابها عدم التمسك بمنهج السلف الصالح، بل ومحاربة منهج السلف الصالح واتباع للأهواء والعقول الضالة الفاسدة. فإن كثيرا من الدعاة الذين يعني يعتبر أنفسهم دعاة للإسلام ركبوا رؤوسهم واتبعوا أهواءهم واتبعوا عقولهم وهم يعلمون الحق ويعلمون الصواب أنه في القرآن والسنة، ولكن لهم مآرب ولهم أهداف ولهم أطماع، لهم حزب يريدون أن يصل إلى حكم الأرض الكرة الأرضية. أحلامهم وشياطينهم تملي عليهم أنهم لابد أن يصلوا إلى هدفهم بالحق بالباطل بالحرام بالحلال بموافقة الإسلام بمخالفة الإسلام بالخيانات بالنفاق بالتآمر مع الأعداء ورمي الناس بهذا الداء، يستبيحون كل شيء، يستبيحون دماء المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بتأويل فاسد ما أسهل تكفير المسلمين عندهم وما أسهل إسلام الكفار عندهم. يبرئون الرافضة ويؤاخونهم أعداء الله وأعداء أصحاب رسول الله وأعداء رسول الله وأعداء الله، ويعادون أهل السنة من باب السياسة والكياسة والمخادعة والسعي للحكم والوعود الأمريكية والغربية، ونسوا أن الله يراقبهم وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى وأنه القائل وينقرون وينقر الله والله خير الماكرين. تفضل.
The Sheikh, may Allah preserve him, continued to say, "It is no secret to any of you, as it is no secret to myself, that we are all sad about the reality of the situation of the Muslims in the world today, and all of the events that are taking place all around us. We are all aware of these events, and they make us all grieve. These events are something that are bound to take place at the end of time. And the end of time, as the last hour gets closer and closer, they are bound to be fitan, trials and tribulations. And in this time, the person who is holding on to his deen, he will be as rare as the person holding on to a hot coal. And so, in these days and times, the mu'min, the believer, he is very sad about humanity in general and about the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in specific. He is very sad about these waterfalls of blood that we see all around us, this bloodshed and these bloodbaths that are taking place all around us. This makes the believer sad. And the reason for these trials and tribulations One of the biggest reasons for this is the lack of people holding on to the manhaj of our pious predecessors, and for them following their own desires and following their own thoughts which have gone astray, and their own minds which are deficient. Because many of the people who call themselves callers to Islam, they call themselves du'at, those who are calling some others to Islam, they are following their own desires. As in Arabic they say, they rode their own heads. And they know that the truth lies in the Quran and the Sunnah. However, they have other agendas. They have other desires. They have their other political parties. And they want to gain authority. They want to be in control. They want to rule the world. That's what they want. Their own dreams and their own corrupt aspirations have told them, and their own shayateen, their own devils have told them, that they must rule the world by any means. That they must rule the world either by following the truth or by following falsehood. By being in agreement with Islam or by differing with Islam. They must rule the world even if it means that they have to cheat and be treacherous. Even if it means that they have to be hypocrites. Even if it means that they have to enter into conspiracies with the enemies of Islam. And then in the name of doing this, they claim the permissibility of shedding the blood of the Muslims. And this is because of their false interpretations. And they go and enter into pacts, and they get buddy-buddy with the Rafila and the enemies of Islam. And they do all of this in the name of politics, all in the name of tricking others, all in the name of aspiring to rule the world by any means. And they have forgotten that all of the affairs belong to Allah, and all of the affairs are in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala, and He is the one who is watching over us. And they have forgotten the statement of Allah that they plot and plan, and Allah plots and plans, and Allah is the best of planners. Tafadhali Shaykh.
أيها الأخوة الكرام الذين أشرت إليهم في المقطع السابق تعرفونهم أنهم ما يسمى بحزب الأخوان المسلمين الذي أنشأه رجل يسمى حسن البنا من مصر قبل 89 سنة وهذا الحزب أضر بالمسلمين ضررا عظيما وإنني أعزو إلى هذا الحزب كلما يحصل الآن في بلدان المسلمين من الاقتتال والفتن بدءا من أفغانستان وإلى العراق وإلى الربيع العربي ما يسمى بالربيع العربي كل ذلك أنا أعزوه بالأدلة والبراهين إلى حزب الإخوان المسلمين آخر الأخبار المحزنة ما وقع في اليمن من تسلط الرافضة على أهل اليمن حتى وصلوا إلى العاصمة صنعاء وحاصروا صنعاء وأجزاء منها احتلوها وتوصل الأمر إلى اتفاق يعني اعتراف من الرئيس والحكومة بهم ومشاركتهم في كل شيء في الحكم يشاركون في الحكم ويظنون أن هؤلاء الرافضة الشيعة لهم عهد أو لهم ميثاق أو أنهم يريدون مصلحة الوطن يخادعون أنفسهم هؤلاء الذين رضخوا للحوثيين الرافضة الذين تمدهم إيران فاجرة بالأسلحة لهدف والهدف الأساسي هو الوصول إلى مكة والمدينة ومع الأسف الآن يعني لهم سيطرة أصبحوا من اليوم لهم سيطرة رسمية على اليمن لا يخرج قرار إلا بصمتهم وتوقيعهم كما هو شأن حزب الله أو حزب الشيطان في لبنان، فأصبح هنا حزب الشيطان، حزب اللات، حزب الرافضة في اليمن باسم حزب الأنصار. والذين كانوا يتبجحون أنهم حماة اليمن ويريدون الخير اليمن من حزب الإصلاح الإخواني كالنعاج وكالنعام، خانعين مختبئين، وتلك العنجهيات والعنتريات اختفت، فاحتلوا بيوت زعماء حزب الإخوان الإصلاحيين، احتلها الرافضة وشردوهم، واحتلوا جامعة الإيمان وفعلوا الأفاعيل بحزب الإصلاح الذين كانوا حلفاءهم بالثورة على رئيس اليمن علي عبد الله صالح. كانوا الإصلاح والحوثيين والناصريين والبعثيين في خيمة واحدة. انظروا عاقبة الخيانة وعاقبة الإعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله واتباع الهوى واتباع الحزبية واتباع حسن البنا. انظروا إلى هذا الذل الذي أذاقهم الله في اليمن، وإن قلوبنا لتنزف دماء ودما على هذا الوضع المزري الذي وصل إليه الناس في اليمن. المسلمون الذي يعني هؤلاء كانوا منبوذين، الحوثيون الرافضة كانوا ينظر إليهم باحتقار وأنهم لا يعني يستطيعون أن يفعلوا شيئا في اليمن، ولكن انظروا إلى قوة الفجرة وإلى ضعف أهل السنة في اليمن، لأن هذه سنة الله في الحياة. إذا تخلى الإنسان عن دينه فحينئذ تكون الموازين دنيوية، من سلاحه أقوى وهمته أكبر فهو يغلب إلا أن شاء الله. فنلتفت أيضا إلى ليبيا ومصر، لكن الحمد لله مصر يعني تكاد يعني إن شاء الله يعني تتعافى من مرضها. أي نعم الحمد لله، وفق الله من أزال الإخوان وحكم الإخوان منها. تونس مريضة، سوريا تنزف، العراق ينزف، كل هذا نحمله المسؤولية لفئتين، حزب الرافضة وحزب الإخوان المسلمين الذين يظنون أنهم أهل الإسلام والإسلام منهم بريء والإسلام منهم جريح والإسلام مطعون في ظهره ممن يرفعون شعار الإسلام والإسلام، ويرفعون شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وهم يقتلون في المسلمين ويؤججون الفتن بين المسلمين ويحرضون على الثورات وعلى الاقتتال، والإخوان يكفرون من خالفهم ويستبيحون دمه، وكل ذلك بسبب البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
السلام عليكم. The Sheikh Hafidullah continued saying, "Oh my brothers, the group that I was referring to, you know who I'm talking about. I'm talking about the Ikhwan al-Muslimin, the Muslim Brotherhood, which was started by Hassan al-Banna some 80 years ago in Egypt. This group has caused more harm to the Muslims than anyone else. They have caused tremendous harm to this nation, tremendous harm to the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And those who ascribe themselves and those who follow this party, all they want is to rule the world. That's all they want. They're power hungry. And all of the bloodshed that has taken place in Afghanistan, all of the bloodshed that has taken place in Iraq, all of the corruption that was caused by the Arab Spring, I attribute all of that to none other than the Ikhwan al-Muslimin, the Muslim Brotherhood. The latest news that we have heard in Yemen makes us extremely sad. We have heard that the Rafila, the Shia, they have come into control in Yemen, that they have captured the capital of Yemen, Sana'a, and they have taken control. And now they have dual say in all government and everything that takes place within the government in Yemen. And the government thinks that these Rafila, they're actually looking out for the best interest of the country. They think that these Rafila are trustworthy. They think that they're looking out for the Yemeni people. And they don't know that they're only fooling themselves. These Rafila, where are they getting their weapons from? They're getting their weapons from none other than Iran. And the only thing that Iran wants to do is help them get into and take over Mecca and Medina. That's all they want. And so now we see that the Rafila formally have control over Yemen. And nothing happens without them signing and stamping the approval on the papers. The same thing has happened in Lebanon with the group known as Hezbollah, which is in reality Hizb al-Shaytan, the party of Shaytan. And so what's taken place in Yemen with this group called Hizb al-Ansar is nothing other than a trick by the Rafila. They say that what they want to do is protect Yemen and to protect the Yemeni people. But after being in cahoots with the Ikhwan, and the Ikhwan agreeing with them and cooperating them, they are now going and overthrowing the Ikhwan and kicking them out of their own homes. They have went and taken control over Jamaat al-Iman, the University of Faith, the so-called University of Faith. And so this group, Hizb al-Islah, they used to cooperate. Ikhwan, they used to cooperate with the Rafila. And now, the Yemeni president, Ali Abdullah Saleh, has found the very bitter consequences of sleeping in the same tent as those Rafila. Just look at the evil outcome of this treachery, and look at the evil outcome of following Hizbiyah and partisanship, and following this group which was founded by Hassan al-Banna. And look at the humiliation that is now taking place in Yemen because of following that despicable group. Our hearts are crying and our hearts are bleeding because of what is going on in Yemen right now. The Houthiyin, those Rafila, they used to be nothing in the eyes of the people. They used to have no say whatsoever. They used to have no power whatsoever in Yemen. And now they're on top of the entire country. And this is because the people of the Sunnah have weakened in Yemen. And this is the Sunnah of Allah on this earth. It just happens to be that whoever has the biggest weapons wins, unless Allah wills. The same is the case what has taken place in Libya, in Egypt, likewise, except that, alhamdulillah, we see that Egypt is starting to be cured from its disease. And we ask Allah to grant success to those people who kicked out the Ikhwan from the government in Egypt, who kicked out the Muslim Brotherhood and took them out of power. The same thing makes us sad, what's happening in Syria, in Iraq. These cooperations that have gone on between the Rafila and the Ikhwan, those who claimed to be the supporters and the protectors of the Muslims and the supporters and protectors of Islam. But the reality is that Islam is free from them. Islam is free from them. They used to do so in the name of protection from America and Israel and the likes. And the reality is that the Ikhwan, if anybody differs with them, they make takfir on them. They accuse them of disbelief. And then they claim the permissibility of shedding their blood. And so, All of this, all of these consequences, these very bitter consequences, which bring tears to our eyes, are a result of straying far away from the book and the sunnah. Tafadhal ya Shaykh.
أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوة الأحباب، ماذا أقول بعد أن تكلمنا عن الإخوان وإفسادهم في الأرض؟ لهم أشباه ممن ينتمي إلى السلفية، وهم إخوان في جلود سلفيين أغرتهم الأموال وأغرتهم الدنيا ويحبون الحق ويعلنون ويجهلون بالباطل، يسحبوا به الحق ونسوا أن الله سبحانه وتعالى رقيب شهيد يعلم ما تخفي الصدور، وأعمروا عقولهم وأذهانهم لكي يحاربوا أهل العقيدة الصحيحة الزهاد الذين أفنوا أعمارهم بالدعوة إلى العقيدة وإلى التوحيد وإلى منهج السلف الصالح، لأن هؤلاء ليس عندهم أموال حتى يعطون ويسكتون هؤلاء الطامعين، ووجدوا الأموال عند الأخوان المسلمين الذين استطاعوا أن يفرقوا كلمة السلفيين ويجعلوهم أقساما وأشلاء متحاربة، كل هذا بسبب الأخوان وأموالهم المتمثلة في إحياء الثروات الكويتية بالذات، التي ما تركت جمعية لأهل الحديث في الهند وباكستان وبنغلاديش ولا جمعية لأنصار السنة في الدول العربية إلا وقسمتهم إلى أكثر من قسمين لأموالها، وأصبح السلفيون يتناطحون ويحارب بعضهم بعضا ويؤلف بعضهم ضد بعض ويبدع بعضهم بعضا، ووصل الأمر إلى أن يصلوا إلى القمم، فرموا الألباني بالأرجاء، رموا الشيخ ربيع بالأرجاء ظلما وعدوانا، وكتبهم طافحة بمحاربة الأرجاء، ولكنه الهوى والحدادية والحجورية والمأربية والحلبية كل هذه تطعن في ظهر أهل السنة، بل تطعن في ظهر الإسلام، ويظنون أن الحيل تمشي على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا تمشي عنده الحيل، يمشي عنده طاعة الله وطاعة رسوله والتمسك بكتاب الله في السراء والضراء في المنشط والمكره، ينفع عنده نكران الذات والتماهي في الدين والعبادة والتوحيد، ينفع عنده منفعة العباد وتعليمهم ودعوتهم، ينفع عنده الإخلاص، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فأوصيكم يا أيها الأخوة بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانية ومعرفة قدر الإسلام وقدر السنة وقدر عقيدة السلف ومنهج السلف، نعرض عليها في النواجذ. وأنا أقول لبعض الناس، عندكم في أمريكا الجنوبية ما زال هناك أقوام يعبدون الأوثان ويعبدون البحيرات ويعبدون الأشجار ويركبون الأحصنة ويسافرون للحج كما يزعمون إلى بحيرات بعيدة، فهؤلاء هل بلغهم القرآن؟ هل بلغهم الإسلام؟ أو أن الله سيسألنا عنهم وعن أمثالهم أن ما بلغناهم الإسلام وأن منشغلون ببعضنا وبحرب بعضنا ومنشغلون بالإرجاء وبجنس العمل وأمثال ذلك من الأمور التي الله يعلم أنها إنما نصبت خداعا للشباب السلفي وانتقاما من فلان وفلان وعنادا وارتكاقا للباطل مع معرفة الحق. فهذا ما يدمي القلب وهذا ما يحزن القلب وهذا ما يبعث على يعني الحزن والأسى، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يربط على القلوب لتفجرت ولا أصابتها السكتة ولا أصابها الموت الزؤام، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها الأخوة، الموضوع أهمية العقيدة، وأنا أرشد الأخ القائم على هذه المحاضرة، إذا أردتم ارجعوا إلى مقدمة الكتاب الذي حققته الحجة في بيان المحجة للإمام الأصبهاني، فقد كتبت مقدمة للكتاب بينت فيها اهتمام السلف بالعقيدة وأهميتها عندهم، وأنه جميع أهل الكتب الستة خصصوا كتاب السنة أي نعم أو الإيمان كمسلم، والبخاري التوحيد خصصوا في كتابه صحيح، وأكثرهم يعني الكتب الستة وغيرها وألفوا كتبا مستقلة في العقيدة. حاولت جمعها جمع أسمائها في مقدمة كتاب الحجة في بيان المحجة للأصبهاني، فأوصي الأخ هذا أن ينتزعها ويلحقها بهذه المحاضرة وبهذا الدرس كتكملة، لأنها هي أساس الموضوع. وأنا تكلمت ما تكلمت لي لأنكم هذا الكلام الذي تكلمت لي لا تجدونه في كتاب، والذي تجدونه في كتاب أحلتكم إليه، فما ترك عالم من علماء السلف شأن العقيدة ولا أهملها، بل كلهم اهتموا بها وألفوا فيها الكتب الخاصة وأدخلوها في كتب الحديث. من أهميتها وأساسيتها وأنها هي الدين وأنها هي الإسلام، ومن يتبع الإسلام دينا فلن نقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الأحباب، اجتهدوا في نشر الدعوة، بلغوا من لم يبلغه الإسلام، بلغوا كتاب الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أيها الأخوة، ادعوا الله للمسلمين، أمة محمد تحترق، أمة محمد شلالات دماؤها، أمة محمد حالتها محزنة، فعلى الأقل ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أمة محمد وأن لا يجعلهم شماتة للأعداء وأن لا يجعلهم فتنة للكافرين. وبلغ الأمر بنا أن من خارج دائرة الإسلام لا يرغب الدخول فيها، لما رأوا داعش تذبح الناس كالنعاج، ولما رأوا الخوارج يقتلون في الناس ليل نهار قالوا له، ولما رأوا الروافض يلطمون ويضربون ويسيلون الدماء، فأنى لنصرانيين أن يفكر في الإسلام إلا أن يشاء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تجمع الكلام الذي قلته في شريط بارك الله فيك أو كذا، نعم، وترسله لي أخي الكريم. بارك الله فيك.
مسجل ولا
مفرغ مكتوب؟ نحاول أن يستفيد من يستفيد إن شاء الله. جزاك الله خير.
أبشر يا شيخنا يوصل. أحسن الله إليك ويبارك فيك
إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
The Shaykh Hafidhullah continued saying, O my beloved brothers, after having talked about the Ikhwan al-Muslimin, the Muslim Brotherhood, we should know that there are many people who are similar to them, yet they call themselves Salafis. And they have been tricked. They have been tricked by the Ikhwan al-Muslimin and all of the wealth that the Ikhwan have to offer. And so they argue with falsehood in order to extinguish the truth. And they have forgotten that Allah subhanahu wa ta'ala, He is the witness, and He knows what is in the breasts of men. And so they have used their own minds and their own intelligence to fight against the people of Aqeedah, the people of the true Aqeedah, the people who are Zuhad, who care little about worldly affairs and material things, the people who have spent their entire lives calling to Islam and calling to Tawheed, the people who don't have any money. And those people who are actually Ikhwan, they call themselves Salafis, they found that the Muslim Brotherhood has money to offer them, and so they jumped on board. And thus they divided the Salafis up into many groups which fight with one another. At the forefront of the organizations responsible for this corrupt action is the organization named Turath in Kuwait. They didn't leave any of the schools in India or Pakistan or Bangladesh, any of the Salafi schools, except that they divided them into two camps which fight with one another. And they call one another innovators. And they accused Sheikh al-Albani, rahimahullah, and Sheikh Rabi'a, hafizahullah, they accused them with Irja. In all of their books that they write, they are fighting with one another about the issue of Irja. These groups known as Al-Haddariya, the followers of Mahmud al-Haddad, and the Hajuriya, the followers of Yahya al-Hajuri, and the likes of them, they have done nothing but backstab the Sunnah and backstab Islam. And they think that these tricks will be acceptable with Allah. But they don't know that the only thing that is acceptable with Allah is obedience to Him and obedience to His Messenger sallallahu alaihi wasallam. And the only thing that is acceptable with Allah is ibadah, worship, and tawheed, monotheism, and teaching the people what is true and calling the people to Islam and having sincerity to Allah. And thus Allah, He doesn't care about people's appearances. He cares about what is in people's hearts. As the Messenger alayhi salatu wasalam informed, that Allah doesn't look at your bodies or your wealth. He looks at your hearts and your deeds. And so, my brothers, I advise you to have taqwa of Allah, to be dutiful to and fearful of Allah. And I advise you to learn about the man. And I say to you that there are many people where some of you are residing in South America, they are still worshiping trees and lakes, and they go make pilgrimages to these lakes in far off places. Has the message of Islam reached them? Allah is going to ask us about this. At a time when the people haven't even heard about Islam, we are busy fighting with one another and accusing one another of irja. And Allah subhanahu wa ta'ala knows that this is nothing other than a trick. Allah subhanahu wa ta'ala knows that this is nothing more than an attempt to get even with some personalities. This is a battle of personalities. And our hearts are crying and bleeding out of sadness over what is happening to the Muslims in our day and time. And were it not for the fact that Allah subhanahu wa ta'ala maintains and keeps the hearts of the believers firm, our hearts would crumble, our hearts, we would die. But it is out of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He shows His mercy to us. He pours His mercy down on us. And for those who are muhsinin, those who are good doers, He doesn't let their good deeds go to waste. The topic that we are addressing is the importance of aqidah, the importance of creed. I have written an introduction to a book called Al-Mahajja fi Bayan al-Mahajja by Al-Asbahani. It's a book that he wrote, and I've done the checking of this book, and in my introduction to this book, I've written about the importance of respecting the Salaf and their aqidah. And the fact that all of the Kutub al-Sittah, the six major books of Hadith, they all have chapters talking about the importance of creed and the importance of Iman, faith, and issues of creed, as is in Sahih Muslim. And then in Bukhari, we have this chapter. He titled this chapter Tawheed. And so all of the six major books of Hadith, which are the sources of the Hadith of our deen, they all have chapters dealing with this, with the importance of creed. They all made special chapters, independent chapters, talking about the importance of creed. And so I made an effort in this introduction to my checking of this book to name the titles of these books. And my advice to the brothers organizing this talk is to gather, to get a copy of this introduction and include it along with the recording of the topic that we are recording now. The Salaf did not leave any affair when it comes to aqidah. It covered everything. And so all of the books of Hadith address this topic, the topic of aqidah. And this topic, in essence, is Islam. Islam is, in essence, belief. And as Allah says, that whoever seeks a religion other than Islam, never will it be accepted from him, and in the afterlife he will be of one of the losers. And so I advise you, my brothers, to work hard in calling others to Islam. And I remind you of the saying of the Prophet عليه الصلاة والسلام, بلغوا عني ولو آية. Convey from me, even if it's just one ayah, one verse of the Quran. I encourage you, my brothers, to call others to Islam and work hard to teach the Muslims. The nation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is now experiencing a bloodbath. We are now in a waterfall of blood. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to remove and relieve all of the hardships that we are now experiencing. And we ask Him not to let ourselves be a cause of others not wanting to enter into this religion. Many of the people who are not Muslims, they look around the world and see the actions of the Muslims, and because of that, they don't want to enter into Islam. They look at this deviant group called Daesh, or ISIS, the Islamic State of Iraq and Syria, and how they are slaughtering people. They look at the Khawarij, how they are murdering people. They think that the Muslims are beasts, and therefore they don't want to know anything about this religion. And you see how the Rawahib are shedding blood in Yemen. And so they are turned away from the message of Allah. And so, indeed, we belong to Allah, and it is to Allah that we shall return. There is no might and power except through Allah, and I seek Allah. I seek Allah's forgiveness for myself and you. And may Allah subhanahu wa ta'ala send peace and blessings upon His Prophet, alayhi salatu wasalam. And his final request was that we send him a recording of this tape. Allahu a'lam wa sallam wa sallam wa barakatuh ala Muhammad.